بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة طلاب العلم وأيها الإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذا المجلس العلمي الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم به. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتاب بلوغ المرام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. الحديث أورده الحافظ بن حجر في كتاب الطهارة، وهو يتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بأبواب المياه. فإذا المقصود من هذا الخبر: في هذه الأحوال هل يجوز أن يتوضأ الإنسان بهذا الماء أو يغتسل في هذا الماء أم لا؟ على تفاصيل أخرى ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولكن أود أن أنبه على نقطة وعلى مسألة. قال الحافظ ابن حجر: ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. قد يقول قائل: طيب الحديث أصله في البخاري ومسلم، فالحافظ ابن حجر أورد رواية أبي داود، هل يتطلب الأمر هذا أن أبحث عن صحة هذه الرواية أو أتطلب هل هذه الرواية صحيحة أم ضعيفة؟ فأقول نعم. وفي كثير من الألفاظ أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إذا كانت قد جاءت هذه الألفاظ في أصولها في الصحيحين ثم وجدت زيادات أخرى في خارج الصحيحين على أصل الحديث الوارد في الصحيحين، عليك أن تراجع هذه الألفاظ وهذه الزيادات. لا يستلزم هذا الأمر أن تكون هذه الزيادات ضعيفة، ولكن المقصود أن تراجع وأن تدقق وأن تنظر ماذا يقول أهل العلم، ماذا يقول المشايخ، ماذا يقول العلماء، حتى تكون على بينة وعلى بصيرة. فإن بعض الناس قد يلبس على بعض طلاب العلم المبتدئين فيقول لهم الخبر في البخاري ومسلم، ولكن عند أبي داود زيادة على الخبر، فكأنه يريد أن يلزمهم لأن البخاري ومسلم قد ذكر أصل الخبر، فإذا هذه الزيادة أيضا تكون صحيحة. وهذه المسألة ليست قاعدة مضطردة، بل عليك أن تراجع وأن تدقق. وفي بعض الزيادات تجد بأن هذه الزيادات إذا كانت هناك أحكام مترتبة عليها تجد بأن بعضها زيادات ضعيفة. كما ذكرت لكم هذه ليست قاعدة مضطردة، ولكن لا بد أن تراجع ولا بد أن تدقق في مثل هذه المسائل. طيب رواية أبي داود ما درجتها؟ هل هي رواية صحيحة أم ضعيفة؟ رواية أبي داود مدارها على محمد بن عجلان يرويها، يروي عن أبيه ثم بعد ذلك والده يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الرواية إسنادها حسن، هذه الرواية إسنادها حسن. رواية أبي داود ما لفظها عند أبي داود؟ رواية أبي داود لفظها: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. مرة أخرى: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. نرجع الآن إلى أصل الخبر. أصل الخبر: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. في صحيح مسلم عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال، الآن هذه الزيادة ما أوردها الحافظ بن حجر وهي في صحيح مسلم، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، أي يغترف من هذا الماء ويتناول منه تناولا. هذا اللفظ وهذا الخبر في صحيح مسلم. عندنا مسألة أو فائدة. قال هنا: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وكذلك: وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ما معنى الماء الدائم؟ رواية البخاري توضح معنى الماء الدائم، الماء الدائم الذي لا يجري، إذن الماء الراكد، الماء الثابت، هذا هو المقصود في هذا الخبر. في مسائل الإمام أحمد لابن هانئ يقول: سألته عن الماء الدائم، ما معنى الماء الدائم؟ فقال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: مثل آبارنا هذه، أي ماء البئر، لو أن رجلا عنده بئر موجود فبال في هذه البئر، إذن هذه هي المسألة التي يتكلم عنها هذا الحديث. وكذلك في مسائل الكوسج الإمام أحمد كلام قريب من هذا المعنى، كلام قريب من هذا المعنى، وسيأتي معنى يعني فائدة في أن الحديث لا يتكلم عن الماء الدائم إذا كان كثيرا مستبحرا، وسيأتي معنى هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. أيضا أيها الإخوة والأخوات، هناك فائدة، ابن ماجه لما ذكر هذا الخبر في سننه قال: قال ابن ماجه: سمعت علي ابن محمد الطنافسي يقول: إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس. يعني إذا بال الإنسان في موضع وهذا الموضع لا يوجد فيه ماء، ثم نظف هذا الموضع ثم اغتسل في هذا الموضع، فإن هذا خارج عن هذا الحديث. يعني بعض الناس أكرمكم الله قد يتبول في موضع وهذا الموضع لا يوجد فيه ماء، لن يغتسل في هذا الماء الموجود في هذا الموضع، ثم سيرسل الماء على هذا البول ثم وينظف الموضع، ثم بعد ذلك يغتسل في نفس الموضع، فهذا لا يشمله الخبر، لأن الخبر يتكلم عن البول في ماء، أو البول في عن البول في ماء سيغتسل منه الإنسان، عن البول في ماء سيغتسل منه الإنسان. طيب، هنا فائدة. قال الحافظ ابن حجر: وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم: ثم يغتسل منه. لماذا أورد الحافظ ابن حجر الرواية الأخرى، رواية مسلم ثم يغتسل فيه؟ يعني هل تختلف هذه الرواية عن ثم يغتسل منه؟ هل هذه الروايات بينها اختلاف في المعنى أم معناها واحد؟ ذكر أهل العلم أن ثم يغتسل فيه هذه الرواية تتناول أن ينغمس الإنسان في هذا الماء الذي قد بال فيه، هذا معنى هذه الرواية. ثم يغتسل منه هذه الرواية معناها أن يتناول الإنسان ماء قد بال فيه. إذن فرقوا بين معاني هذه الروايات. المعنى الأول ثم معنى الرواية الأولى ثم يغتسل فيه أن ينغمس الإنسان في ماء قد بال فيه، ولمسلم منه معنى رواية ثم يغتسل منه أن يتناول الإنسان الماء من أن يتناول الإنسان ماء من موضع قد بال فيه، من موضع قد بال فيه. وبين المعنيين فرق بإذن الله عز وجل واضح إن شاء الله. قال: ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. نرجع الآن مرة أخرى إلى رواية أبي داود، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. يعني لعل قائل يقول بأن الأحاديث تتكلم عن عمل واحد، أن يبول الإنسان في موضع ثم يغتسل في هذا الموضع. رواية أبي داود تتكلم عن عملين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، ما هما؟ العمل الأول أن يبول الإنسان في ماء دائم لا يجري، العمل الثاني أن يغتسل الإنسان وينغمس من الجنابة في ماء دائم لا يجري. مرة أخرى، رواية أبي داود تتكلم عن عملين جاء عليهما النهي. العمل الأول أن يبول الإنسان في ماء دائم لا يجري ولو لم يغتسل منه. العمل الثاني أن يغتسل الإنسان في ماء دائم لا يجري من الجنابة ولو لم يبل فيه، ولو لم يبل فيه. فإذا بين يعني رواية أبي داود فيها تفرقة في المعنى، تفرقة في المعنى. عندنا فائدة من عجائب ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، أنه كان يقول وقال هذا الكلام في المحلى، أن الإنسان لو جاء ببول ثم سكبه في ماء ثم اغتسل في هذا الماء فإنه يجوز له هذا، والنهي لا يرد على هذا الماء، النهي لا يرد على، يعني النهي لا يرد على هذا العمل. يقول ابن حزم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء، وهنا هذا الرجل لم يبول في الماء وإنما بال في إناء ثم سكبه في ماء. ولا شك ولا ريب أن هذا جمود من ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. وأبو العباس القرطبي صاحب المفهم تعقب ابن حزم في هذه المسألة وتعقبه تعقبا شديدا، بل قد يقول القائل قسى على ابن حزم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. قال وذهب من أذهب الله عنه فهم الشريعة وأبقاه في درجة العوام، وهو داود من المتقدمين وابن حزم من المتأخرين المجتنئين. ثم ذكر كلاما قال ومن التزم هذه الفضائح وجمد هذا الجمود فحقيق ألا يعد من العلماء بل ولا في الوجود. ثم نقل عن ابن العربي صاحب العارضة أنه استدرك على أهل الظاهر وأنه لا يعتد بخلافه في مسألة أخرى. وهذا من عجائب ابن حزم كما ذكرت لكم. طيب قد يقول قائل ما الحكمة من ذلك؟ يعني لماذا جاءت الشريعة بالمنع من هذا الأمر؟ أن يبول الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لماذا جاءت الشريعة بالمنع من هذا العمل؟ جاء عند أبي داود في رواية مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عامة الوسواس منه، هكذا جاء في الرواية أن هذا من أسباب الوسوسة، وهذه الرواية ضعيفة. ولكن جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق شعبة عن قتادة بن دعام السدوسي عن عقبة بن صهبان، هكذا اسم الراوي، قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس، أي أن هذا من أسباب الوسوسة أن يبول الإنسان في ماء دائم لا يجري ثم يأتي ويغتسل في هذا الماء فيوسوس الإنسان، هل هذا الماء أصبح طاهرا أم تنجس هذا الماء؟ فالشريعة يعني نهت عن هذا، ومن الحكم في ذلك أن يبتعد الإنسان عن الوسوسة. لذلك في مسائل الإمام صالح للإمام أحمد أن الإمام أحمد كان يقول إن الإمام أحمد قال يقال إن منه الوسواس إذا كان يبول في موضع يغتسل فيه. الإمام أحمد يقول بأن هذا يقال، وذكرت لكم بأن هذا جاء عن عبد الله بن مغفل موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يؤكد أن النهي في هذه الأخبار للاحتياط حتى الإنسان ما يوسوس، وحتى ما يؤدي به هذا الأمر إلى استقذار الماء. نأتي الآن إلى مسألة مهمة، هل هذا النهي الذي جاء في الخبر للتحريم أم للكراهة؟ يعني رجل عنده مثلا حوض طوله 3 أمتار وعرضه بارك الله فيكم 2 متر ثم بال في هذا الماء ثم اغتسل فيه، هل هذا الأمر محرم أم هذا الأمر مكروه أم ماذا نقول في هذه المسألة؟ مثال آخر، رجل عنده حوض 2 متر في 3 أمتار انغمس في هذا الحوض من الجنابة، هل هذا الأمر مكروه أم محرم أم ماذا نقول في مثل هذه المسألة؟ أولا بارك الله فيكم، إذا بال الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري ما حكم هذا الماء؟ هذا مر معنا في الدرس الماضي، قلنا بأن هذا الماء إذا كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير بإجماع العلماء، وإن كان هذا الماء قليلا على الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا ينجس أيضا إلا بالتغير. فإذا هذا الماء إذا بال فيه الإنسان ثم اغتسل منه هل يعتبر هذا الماء قد رفع عنه الجنابة أم لا؟ هل اغتسل الإنسان بماء طاهر أم بماء نجس؟ هذا مر معنا في الدرس الماضي، إذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وإذا كان قليلا فإنه على الراجح لا ينجس أيضا إلا بالتغير. فنقول إن تغير هذا الماء بهذا البول أكرم الله السامعين فلا يجوز لك أن تتطهر بهذا الماء، لأنه ماء قد تغير طعمه أو لونه أو ريحه. أما إن لم يتغير فيجوز، يعني هذا الماء يعتبر رافعا للحدث، يعتبر رافعا للحدث كما مر معنا في درس أمس. ولكن نأتي الآن إلى نفس العمل، ما حكم أن يعمل الإنسان مثل هذا الأمر؟ ذكر جماعة من أهل العلم أن في هذه المسألة أيضا تفصيل، إذا كان الماء كثيرا فالحديث محمول على الكراهة. وأما إذا كان الماء قليلا، وذكرنا بأن الماء القليل أدعى بأن يتنجس سريعا أو يكون أسرع في التنجس إذا بال فيه الإنسان من الماء الكثير، فنقول والله تعالى أعلم بأنه يتجه، لا أقول بأن هذا بارك الله فيكم هو الراجح، يتجه القول بالمنع، لأن هذا الحديث في أصله محمول على الاحتياط كما مر معنا من خبر وأثر عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أرضاه. وهذا ما ذكره جماعة من أهل العلم منهم العراقي في كتابه طرح التثريب، ذكره العراقي في كتابه طرح التثريب، وقبله ذكره النووي في شرح صحيح مسلم. وكأن النووي يميل إلى التحريم، كأن النووي يميل إلى التحريم خاصة في الماء القليل، خاصة في الماء القليل. طيب، عندنا بارك الله فيكم أمر استثناه العلماء من هذا الخبر، وإن كان الماء راكدا وإن كان هذا الماء لا يجري فبال فيه الإنسان، فإن هذا الماء يعني فإن هذا العمل لا يدخل في هذا النهي، هذا العمل لا يدخل في هذا النهي. ما هو هذا الماء؟ قال القرطبي في المفهم: وهذا كله محمول على غير المستبحر، أما إذا كان كثيرا مستبحرا بحيث لا يتغير فلا بأس به إذ لم يتناوله الخبر. وللإجماع على أن الماء إذا كان بحيث لا تسري حركة المغتسل فيه أو المتوضئ إلى جميع أطرافه فإنه لا تضره النجاسة إذا لم تغيره، وهو أقصى ما قيل في الفرق بين القليل والكثير من المياه. ما معنى كلام القرطبي؟ إذا كان الماء كثيرا، قالوا ضابط الكثير هنا إذا حرك الإنسان طرف الماء لا يتحرك الطرف الآخر، وهذا أين يكون؟ في بعض الغدران الكبيرة إذا وقعت الأمطار، فتجد بأن هناك أحيانا بعض الغدران تكون 200 متر 300 متر، فإذا اغتسل الإنسان في طرف الغدير وحرك الماء لا يتحرك الماء في الطرف الآخر لكثرة هذا الماء، فإن بال في الإنسان في هذا الماء فلا شيء عليه، وهذا الماء لا يتأثر بهذه النجاسة. ولا يعني هذا بارك الله فيكم أن يعمد الإنسان إلى هذا العمل فيصنعه ويفعله، ولكن لو وقع هذا الأمر فإنه لا يدل يعني ليس لا لا فإن هذا الأمر ليس بمحرم، وإلا الإنسان ينبغي عليه أن يصون المياه عن مثل هذه الأشياء، يصون المياه عن مثل هذه الأشياء. فهذا بارك الله فيكم، هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذا الخبر. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. طبعا أيها الإخوة والأخوات، لا يضر في عند المحدثين جهالة الصحابي، يعني عدم معرفة اسم الصحابي، هذا الأمر لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نرجع الآن بارك الله فيكم إلى لفظ الخبر بالذات عند أبي داود. أبو داود رحمة الله تعالى عليه، أبو داود السجستاني، روى هذا الخبر في موضعين في سننه، روى هذا الخبر في موضعين في سننه. نأتي الآن إلى اللفظ الأول. قال روى بإسناده عن داود بن عبد الله عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. لاحظوا بارك الله فيكم، هذا اللفظ لا علاقة له بحديث الماء، هذا اللفظ لا علاقة له بحديث الباب. ورواه أبو داود في السنن بلفظ آخر بنفس الإسناد، قال: عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري، حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. قال أبو داود: زاد مسدد، مسدد ابن مسرهد، وليغترفا جميعا، وليغترفا جميعا. إذن هذا بالنسبة لي لفظ الخبر عند أبي داود. نأتي الآن إلى درجة هذا الخبر، هل هذا الخبر إسناده صحيح أم ضعيف؟ لاحظوا هنا ذكرنا بأن طرف الإسناد داود ابن عبد الله. داود ابن عبد الله. داود ابن عبد الله هذا هو داود ابن عبد الله الأودي، وهذا راوي ثقة وليس بضعيف. ابن حزم ظن أن هذا الراوي هو داود ابن يزيد الأودي، وهذا ضعيف فضعف الخبر. الحميدي الأندلسي هذا الذي رحل إلى بغداد وهو من تلاميذ ابن حزم، كتب إلى ابن حزم رسالة يفيده فيها أن الراوي هذا ليس كما توهمه ابن حزم داود ابن يزيد الأودي، وإنما هو داود ابن عبد الله الأودي كما جاء مصرحا به عند أبي داود. يعني أبو داود ينص على أنه داود ابن عبد الله وليس داود ابن يزيد. إذا ممن أعلى هذا الخبر؟ ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، لأنه أخطأ في تحديد الراوي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. وهذا الأمر ذكره ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام، وقال فلا أدري أرجع عن قوله أم لا. ابن القطان يقول بأنه لا أدري هل ابن حزم رجع عن قوله في تضعيف الخبر وصلته الرسالة أو لم تصله الرسالة. أيضا ممن أعل هذا الخبر ابن المنذر في الأوسط. ابن المنذر في الأوسط قال حديث منكر ولا يدرى محفوظ أم لا، وأعله أيضا البيهقي في السنن الكبرى، وأعله في معرفة السنن والآثار بالانقطاع، في معرفة السنن والآثار بالانقطاع. الحافظ ابن حجر دافع عن هذا الحديث وتصحيحه في فتح الباري، وبين بأنه خبر صحيح، بين بأنه خبر صحيح، وهذا هو الأقرب للصواب، هذا هو الأقرب للصواب. إذن هذا الخبر خبر صحيح، وقال هنا إسناده صحيح، وأيضا تكلم بإسهاب عن تصحيح الخبر والرد على من ضعفه في فتح الباري، في فتح الباري. ثم قال المؤلف هنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ميمونة هذه خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخت أمه، أخت أم ابن عباس رضي الله عنهما. وميمونة هذه أيضا خالة من؟ خالد بن الوليد، خالة أيضا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لو يعني جعلنا على هذا الحديث رقم واحد، لو جعلنا على هذا الحديث رقم واحد. ثم قال ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه، فجاء ليغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. قال ابن حجر وصححه الترمذي وابن خزيمة. لو تتكرمون وتضعون على هذا الحديث رقم ثلاثة وليس اثنين، رقم ثلاثة وليس رقم اثنين. نأتي الآن إلى الحديث رقم واحد، نأتي الآن إلى الحديث رقم واحد. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو حديث صحيح، هذا الحديث في صحيح مسلم وهو حديث صحيح. ولكن هذا الحديث أيضا جاء في صحيح البخاري، وهذا الحديث أيضا جاء في صحيح البخاري. طيب لماذا لم يقل الحافظ ابن حجر أخرجه البخاري ومسلم؟ جماعة من أهل العلم منهم ابن رجب الحنبلي، سأذكر الآن الحديث رقم اثنين، عدوا الحديث الأول والثاني حديثين مختلفين، مع أن الحديث الأول جاء تقريبا يعني في آخره بنفس إسناد الحديث رقم اثنين الذي سيأتي معنا. الحديث الأول جاء من طريق عمر بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، الحديث الثاني جاء أيضا من طريق عمر بن دينار عن أبي الشعثاء وهو جابر بن زيد، اسمه جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما. فذكرت لكم أن ابن رجب الحنبلي في فتح الباري عد أن هذا حديث آخر، عده أن هذا الحديث حديث آخر. الحديث هذا الذي عند البخاري ومسلم قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وفي صحيح مسلم قال ابن عباس أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. بعض أهل العلم قالوا هما حديث واحد، وبعض أهل العلم رجح بأن الحديث الأول حديث والثاني حديث آخر. نأتي الآن بارك الله فيكم إلى الحديث رقم 3 إلى الحديث الثالث الذي وضعنا عليه رقم 3. قال ولأصحاب السنن، وهذا الحديث رواه الخمسة، يعني رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هذا الحديث بارك الله فيكم من رواية شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن سماك وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسماك الحافظ الحجر يقول عنه بأنه صدوق، ولكن في روايته عن عكرمة بالذات كلام، ولكن انتبه، من الراوي عن سماك؟ الراوي عنه رجل محرر، رجل مدقق، ينتقي في أحاديث شيوخه شعبة ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه. وهذا إمام فحل من أئمة الحديث رحمة الله تعالى عليه، خدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة رحمة الله تعالى عليه. فحمل جماعة من أهل العلم هذا الخبر على أنه ليس من الأخبار التي فيها كلام، لأن الراوي عن سماك رجل محرر ورجل ينتقي في أحاديث شيوخه. قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري: وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة، لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. لذلك الترمذي قال عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح، لذلك هنا فائدة، بعض أهل العلم يقولون يعني في علم المصطلح لا وفي علم الحديث لا توجد قواعد جامدة، وإنما أهل العلم ينظرون إلى يعني قواعد جامدة لا يمكن أن تخالف، وإنما ينظرون أهل العلم علماء الحديث ينظرون إلى القرائن التي جاءت ووردت في الخبر الواحد. فإذا جماعة من أهل العلم يقوون هذا الخبر، وأيضا جماعة من أهل العلم أيضا أعلوا هذا الخبر بعلة أخرى، قالوا بأن هذا الخبر جاء من رواية عكرمة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عكرمة لم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. ومعلوم بأن التابعي إذا لم يذكر الصحابي ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط الصحابي، فإن هذا الخبر يكون خبرا ضعيفا، هذا الأصل فيه، وهو من الأخبار المرسلة. ولكن رواه موصولا سفيان الثوري وجماعة من أهل العلم، رووا هذا الخبر موصولا، فالخبر إسناده صحيح، طيب عندنا مسألة. قال في الخبر رعاكم الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. كلمة فضل الرجل، فضل المرأة، ما معناه في هذه الأخبار؟ ابن رسلان في شرحه على سنن أبي داود يقول: الفضل الماء الذي تتطهر به، يعني فضل المرأة أو فضل الرجل، يعني إذا قلنا فضل الرجل تغير بدل كلمة المرأة الرجل، وإذا قلنا فضل المرأة تغير بدل كلمة المرأة الرجل. قال عن فضل المرأة: الماء الذي تتطهر به المرأة من وضوء وغسل وغيرهما، الماء الذي تتطهر به المرأة من وضوء وغسل وغيرهما. في عون المعبود للعظيم أبادي يقول، عون المعبود شرح سنن أبي داود، قال: أي بالماء الذي يفضل بعد فراغها من غسلها أو بعد شروعها في الغسل. ما معنى كلام صاحب عون المعبود؟ يعني لو افترضنا بأن عندنا إناء أو وعاء فيه ماء، فأخذت منه المرأة الماء وتوضأت أو اغتسلت، أو أخذ منه الرجل الماء فتوضأ وتناول منه واغتسل، ما حكم هذا الماء؟ هذا هو الذي جاء فيه الخبر بأنه فضل الرجل أو فضل المرأة. السندي محمد بن عبد الهادي أبو الحسن في حاشيته على سنن النسائي يقول: بفضل المرأة قيل المراد بالفضل المستعمل في الأعضاء لا الباقي في الإناء، ويرده قوله: وليقترف جميعا. إذن المقصود بارك الله فيكم أنه الماء الذي أخذ، الماء المتبقي في الإناء بعد أن يؤخذ منه للوضوء أو للغسل. طيب، قبل أن أتكلم عن بعض الأحكام في هذه المسألة، أولا أذكر بعض الأحاديث الأخرى التي تدل على الجواز، أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، ويجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل، يعني أحاديث تدل على الجواز عموما، وهي أي أحاديث؟ هي الأحاديث الثلاثة هذه، يعني رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، أحاديث بهذه المعنى. سيأتي معنا بعد قليل الأحاديث الدالة على المنع، وهي الأحاديث تتكلم عن الحديث السابق، الأحاديث تتكلم عن الحديث السابق. قال هنا من الأحاديث الدالة على الجواز ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. وفي البخاري: من إناء واحد من الجنابة. من إناء واحد من الجنابة، يعني هذا الخبر في البخاري، زاد بعض الرواة في البخاري من الجنابة. الخبر الثالث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. رواه البخاري ومسلم. إذا جاء في الجواز حديث ابن عباس، وهي أحاديث الباب التي مرت معنا قبل قليل، وجعلنا لها رقم 1 و2 و3، وأيضا حديث عائشة عند البخاري ومسلم، وحديث أنس عند الإمام البخاري، وحديث أم سلمة عند البخاري ومسلم، وجاء أيضا عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذه أحاديث تدل على الجواز. جاءت أحاديث بارك الله فيكم تدل على المنع، منها حديث ذكره الحافظ بن حجر في الباب، قد مر معنا الحديث قبل قليل عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نسختنا الحديث رقم 6، في نسختنا الحديث رقم 6. طيب، من الأحاديث التي تدل على المنع أيضا حديث الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. رواه الخمسة. لو تلحظون حديث رجل، الحديث الذي أورده ابن حجر، حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مسألتين: إن الرجل يغتسل بفضل المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، أو المرأة تغتسل بفضل الرجل. أما هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها، نفس المعنى بارك الله فيكم، الحديث رواه الخمسة، فهو يتكلم عن شق واحد أو جزئية واحدة بالنسبة للحديث رقم 6 الذي مر معنا من أحاديث الباب. قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: ضعيف، ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره. وابن عبد الهادي في التنقيح يذكر عن الإمام أحمد أنه يقول عن رواية شعبة، قال: يضطربون فيه عن شعبة وليس هو في كتاب غندر. غندر هذا من أوثق تلاميذ شعبة ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. والبيهقي ماذا يقول في معرفة السنة والآثار؟ إن كان صحيحا فهو منسوخ بإجماع الحجة على خلافه، هكذا يقول البيهقي في معرفة السنة والآثار. ولكن جاء هذا الخبر عن الحكم ابن عمرو الغفاري موقوفا عليه، جاء هذا الخبر عن الحكم ابن عمرو الغفاري موقوفا عليه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأيضا جاء من الأحاديث الواردة في المنع عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. رواه ابن ماجه. والبخاري يقول هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ. إذا في المنع جاء عندنا حديث مرفوع، وجاء في المسألة أثر عن الحكم الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا أثر عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عبد البر كأنه يلمح أن جميع الأخبار المرفوعة الواردة في المنع ضعيفة، فقال، قال ابن عبد البر في الاستذكار، قال: الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة، لا تقوم بها حجة، والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة. وقال ابن عبد البر في التمهيد أيضا: ولم أرى لذكر تلك الآثار وجها في كتابي هذا، لأن الصحيح عندي ما روي مما يضادها ويخالفها، فلا وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال، والله المستعان. والبيهقي في معرفة السنن والآثار يذكر بأن أحاديث الجواز أقوى، وحديث الجواز عند البخاري ومسلم، وحديث المنع في غير الصحيحين، في غير الصحيحين. والإمام أحمد يذكر عنه الحافظ بن حجر أن في مسائل الميموني ورواية الميموني عن الإمام أحمد أنه يقول بأن الأحاديث في هذا الباب مضطربة، الأحاديث في هذا الباب مضطربة. طيب نأتي الآن إلى الأحكام التفصيلية. ما حكم وضوء المرأة بفضل الرجل؟ يعني رجل اغتسل من إناء وغرف من نبيده، ثم جاءت زوجته بعده تريد أن تتوضأ من هذا الإناء. قال ابن عبد البر في التمهيد: لا بأس بفضل وضوء الرجل المسلم يتوضأ به، وهذا كله في فضل طهور الرجال إجماع من العلماء. إذا بإجماع العلماء إذا كان هذا الماء من فضل وضوء الرجل أو غسل الرجل فإن هذا جائز بالإجماع، والنهي لا يرد عليه، والنهي لا يرد عليه. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع، جائز بالإجماع. طيب عندنا المسألة الأخرى: ما حكم وضوء الرجل بفضل المرأة؟ ما حكم وضوء الرجل بفضل المرأة؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم يقولون لا حرج في ذلك، قالوا لأن الأحاديث الواردة في الجواز أقوى. جاء الإمام أحمد، وهذا يعني ليس قول واحد الإمام أحمد، وإنما هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد تخالف هذا الأمر. يقول الإمام أحمد: إذا خلت المرأة بهذا الماء فلا يصح للرجل أن يتوضأ منه أو يغتسل منه، لا يصح للرجل أن يتوضأ أو يغتسل منه. طيب جمهور أهل العلم أدلتهم الجواز، الأحاديث الواردة في الجواز. طيب بما يعني ماذا قالوا عن الأحاديث الدالة على المنع؟ قالوا هذا الحديث من باب الإرشاد ومن باب التوجيه، أو كما ذكر البيهقي بأن هذه الأحاديث منسوخة، أو قالوا بأنها من باب الكراهة، وأن هذا الأمر يستحسن ألا يقع، يستحسن ألا يقع. طيب الإمام أحمد وهو إمام ومحدث وعالم، شيخ الإسلام في زمانه رحمة الله تعالى عليه، لماذا يقول بالمنع؟ الإمام أحمد من أصوله أنه يهمل آثار الصحابة ولا يهمل آثار الصحابة، فكأنه يقول بأن إعمال آثار الصحابة التي وردت أولى من إهمالها. والأقرب والله أعلم أن وضوء الرجل من فضل المرأة جائز، وهذا على الراجح من الخلاف في هذه المسألة، ووضوء المرأة من فضل الرجل جائز بالإجماع كما ذكرنا أن من حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر، وأيضا النووي في شرح صحيح مسلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.